بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، هكذا ذكره مسلم في أكثر رواياته، وفي رواية: واقض ما سبقك. واختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته، وما يأتي به بعد سلامه آخرها. وعكسه أبو حنيفة رضي الله عنه وطائفة، وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين. وحجة هؤلاء وقت ما سبقت، وحجة الجمهور أن أكثر روايات وما فاتكم فأتموا. وأجابوا عن رواية وقت ما سبقت أن المراد بالقضاء الفعل لا القضاء المصطلح عليه عند الفقهاء.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله صلى الله عليه وسلم: ما فاتكم ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أورد مسلم هذا الحديث من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وافتتح الباب من طريق ثلاثة، وابتدأ بطريق ابن عيينة، ثم ساق لفظ غيره، ونصص في كتاب التمييز، وهو من أعاجيب الكتب، خصه بأوهام الثقات من الرواة، ساق طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ولكن ساق لفظ ابن عيينة: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. وأعل لفظ فقضوا، وصوب لفظ فأتموا. ولما جمع مسلم الطرق في أحاديث الباب، ذكر طريق ابن عيينة ولم يسرق لفظه، وهو إمام جبل جهبل حجة، فما جعل وهمه عدما، بل افتتح به الباب: إذ ومن أوثق أصحاب الزهري. ولكن مع هذا تفطن لخطئه في التحمل عن شيخه الزهري وخطأه، وهذا هو العجب. وبناء على ألفاظ حديث الباب، وهذا سبب من أسباب اختلاف الفقهاء، أن الألفاظ أن الرواة يروون الأحاديث بألفاظ متعددة، وتقع هذه الألفاظ بالفقهاء، والفقهاء يحللون ويؤكدون ويستنبطون من هذه الألفاظ أحكاما، ويبنون قصرا مشيدا، ويفرعون كثيرا شديدا. سأحاول إن شاء الله تعالى أن أحصر المسائل التي وقع خلاف فيها بين العلماء بناء على لفظة فأتموا أو اقضوا. لأن لفظ اقضوا وإن كانت لم تثبت من حديث أبي هريرة فيما رواه عنه ابن المسيب، وعلى التحديد رواية الزهري عنه عن ابن المسيب إلا أنها محفوظة كما أورد مسلم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى. وبناء عليه وقع خلاف بين الفقهاء المجموعين، فمنهم من جعل ما يدرك المسبوق هو أول الصلاة، لأن المطلوب منه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم، ومعنى أن يتم أي أن يجعل الذي أدركه هو الأول. ولما وردت بعض الألفاظ بتقضي ما سبقت كما في لفظ ابن سيرين عن أبي هريرة، جعل آخرون من الفقهاء أن الذي يدركه المسبوق مع الإمام هو آخر الصلاة، والمطلوب منه أن يقوم ويقضي ما فات. وها هنا بالجملة مذاهب ثلاثة: الراجح وقول الجمهور أن الذي يدركه المسبوق هو أول صلاة، والثاني عكس ذلك وهو أن الذي يدركه المسبوق هو آخر صلاته ويقوم فيقضي ما فاته. وهذا مذهب العراقيين أهل الرأي، على رأسهم أبو حنيفة رحمه الله، ومنهم من فرق. والذي فرق الإمام مالك رحمه الله تعالى، فجعل الذي يدركه الإمام، الذي يدركه المسبوق مع الإمام، هو أول صلاته في الأفعال. وأما في الأقوال فالواجب عليه أن يقوم ويقضي. هذه أقوال ثلاثة: قول فيه إتمام بالقراءات وهو مذهب الشافعي، وهو الرواية المشهورة عن أحمد، وقول فيه القول بالقضاء بالطراد وهو مذهب أهل الرأي والمنصوص عليه في كتب الحنفية، ومذهب مركب بين القولين وهو قول مالك، بل هو المشهور من مذهب مالك أن المسبوق ما يدركه المسبوق يكون في الأفعال أول صلاته، وأما الأقوال فتكون قضاء فتكون في آخر صلاة. بالمثال كما يقولون يطبق المقام، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نحصر وننبه قبل الحصر على ضوابط مهمة. الضابط الأول أن هذا في الصلاة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، فما كان جزءا من الصلاة فليس لها هذا الحكم. كل صلاة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم فيشملها عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الثاني أن بعض أهل العلم ألحق من أدرك شيئا من الأذان بهذا الحديث، كان منشغلا فتفطن والمؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، فتقول الله أكبر الله أكبر قبل أن تردد مع الأذان الذي سمعته ومع المؤذن ما سمعته. والأصل تقعيدا عند الأصوليين أن الواجب أو المندوب الذي له حدان إن فات فلا يجب قضاؤه بالأمر الأول، وإنما قضاؤه يحتاج إلى أمر جديد. الآن ننظر في كلام الشاب ونحصر في المسائل التي يمكن أن تنبني على قوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأذنوا. يقول الشارع: وما فاتكم فأتموا، هكذا ذكره مسلم في أكثر روايات، أي في صحيح. في الحقيقة مسلم ذكر كما رأينا في الباب روايات فأتموا ورواية فقدوا، ففي الباب فقد ما سبق. ثم كما أسلفت، وهذا مهم وهذا يمكن أن يدخل تحت عموم أطيل ذوي الهيئات أثراته، ابن عيينة جعل إسناده مع غيره مع أنه قال فقدوا، لكن أدخله مع من قال فأتموا، وأقال عثرة بن عيينة في صحيحه، ونصص في تمييزه في كتاب التمييز على فقده. هكذا ذكره مسلم في أكثر الروايات، وفي رواية وقد ما سبق قال: واختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف من الصحابة والتابعين مذهب الجماهير يقولون: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاة، وما يأتي به بعد سلامه آخر، الذي يأتي به بعد السلام وآخر الصلاة. رجل مسبوق أو مسبوق أدرك الإمام في آخر ركعة، فاتت ركعة فجاء في الركعة الثانية، إيش يفعل الآن في مثل هذه الصورة؟ ماذا يفعل في صلاة رباعية؟ أدرك الركعة الثانية فاتت ركعة، ماذا يتصور في حقه؟ أن يجلس مع الإمام في الثانية ثم يقوم ويأتي ثالثة ورابعة ولم تبق له إلا ركعة. هذه الركعة التي لم تبق إلا هي، هو حتما سيسلم بعدها وسيجلس. هناك ما يسميه الفقهاء التداخل، والتداخل مبني على أصول وأحكام في بعض ما يخص بعض الأركان أو الهيئات الصلاة كما سيأتي في التمثيل. مسبوق دخل مع الإمام وفاتته ثلاث ركعات في رباعية، ماذا يفعل الآن؟ أدرك الركعة الأخيرة، ماذا يفعل تفريعا على التأصيل المذكور؟ إن كان أول الصلاة فيأتي بثانية ثم يجلس في التشهد ثم يأتي بثانية ثواب، صحيح؟ إن كانت هذه الثالثة آخر الصلاة ويريد أن يقضي، يقوم يقضي ما فاته، ماذا يفعل؟ لو أنه أدرك الركعة الأخيرة من المغرب مثلا، أدرك الركعة الأخيرة من المغرب، فعلى رواية أتمه يقوم يأتي بركعة ويجلس التشهد ثم يأتي بثالثة ويجلس مرة أخرى ثم يسلم. على رواية فقده ماذا يفعل؟ يجلس لما يقوم ويأتي بركعة، يجلس أم يقوم؟ يقوم، وحين يكون عدد جلوسه للتشهد كم مرة؟ مرتين، لكن في المرة السابقة يقول ثلاث مرات. هذا من حيث الجلوس، لو أردنا أن نتقدم خطوة فنفرع هذه المسألة على مذهب مالك مثلا، والقاعدة عند مالك أن الذي يدركه المأموم مع الإمام في الأفعال إنما هو أول الصلاة، والذي يدركه من الأقوال إنما هو آخر الصلاة، بمعنى أنه يبني على الأفعال ويقضي الأقوال، يبني على الأفعال ويقضي الأقوال. فعلى مذهب مالك يكون القضاء فقط في قراءة القرآن، أما التسميع والتحميد فلا يكون ذلك كذلك. فلو أدرك الركعة الأخيرة من رباعي، أدرك الركعة الأخيرة، الآن يقوم يأتي لسامي، ماذا يقرأ في الثانية؟ الآن يأتي التداخل. تذكرون ما قررنا في هذه المسألة؟ قررنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقرأ في الثالث والرابع، تذكرون هذا؟ إذا كان النبي يقرأ في الركعات الأربع على هذا القول لا يظهر أثر لهذا الخلاف على هذا القول، لكن على قول من يقول أن القراءة لا تكون إلا في الأوليين الركعة الأولى والثالثة نبني على هذا القول، يعني نقول ما قاله مالك في هذا الفرع تحديدا ونخرج عليه أصلا. فنقول أدرك الإمام مسبوق الإمام في ركعة الأخيرة، يقوم، أتى بركعة، يجلس أم يقوم؟ يجلس، لأن الذي أدركه مع الإمام في الأفعال أول الصلاة، فتكون الركعة الأخيرة التي أدركها هي الأولى بالنسبة إليه، ثم يقوم ويأتي بالثانية، وبعد الثانية يجلس. لما يقوم ويأتي بالثانية ماذا يقرأ في الثانية؟ الفاتحة واليسر، لأن مذهب مالك بالنسبة للقراءة يكون قضاء، وقد ثبت هذا عن علي، مذهب مالك اعتمد على قول ثابت صحيح عن علي، اقضي ما فاتك، صلي أتم ما فاتك، واقضي من القرآن ما فاتك، ما أدركت فهو أول صلاة، يقول في البيهقي علي ما أدركت فهو أول صلاة، واقضي ما سبقك من القرآن، ما أدركت فهو أول صلاة، في إيش هذا؟ في الأفعال، تقضي ما سبقك من القرآن. طيب على مذهب مالك ما نفعل الآن؟ قمنا فينا لركعة ثم إيش؟ جلسنا، ثم نأتي الثالثة والرابعة ونجلس على الرابعة، لكن بالنسبة للقراءة ماذا نفعل؟ بالنسبة للأفعال إدراك فنتمم، وبالنسبة للأقوال قضاء، نبني على الأفعال ونقضي الأقوال، نقضي الأقوال. فبناء على هذا أدركت الركعة الأولى ثم قمنا للركعة الثانية، ماذا نفعل في الركعة الثانية؟ نجلس بعدها ونقرأ فيها مجلس، ثم نقوم للثالثة، هل نقرأ في الثالثة القرآن وما تيسر؟ نقرأ الفاتحة وما تيسر. لماذا نقرأ ما تيسر؟ لأنها ما زالت قضاء، الثالثة هي ثانية بالنسبة للقضاء هي ثانية، ولكنها نجلس على التشهد لا نجلس، معناها ثانية في الأقوال لكنها في الأفعال ثالثة، فلا يجلس بعدها، ونقوم الرابع. وعلى هذا تقيسوا لكن راعوا تداخل الأحكام في بعض الأشياء. لو أردنا أن نحصر حصرا المسائل التي ينبني عليها ثمرة في قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا ركعتكم فأتموا، نجد أن ابن رجب رحمه الله في أواخر كتابه في القواعد، جعل هنالك ضوابط، وحفظ هذه الضوابط يعين على أن يكون طالب العلم فقيه نفس، وعلى أن يحسن البناء والتخريج. وكما أن إمامة ابن رجب ظهرت في الحديث بشرطه إلى الترمذ الصغير، فإن إمامته في الفقه رحمه الله تعالى ظهرت في كتابه تقرير الفوائد وتحرير الفوائد، وكتابه هو المعلمة الوحيدة التي اعتنت بجميع فروع الفقه عند الحنابلة. فما من مسألة في الفقه الحنبلي إلا وردها على التقعيد، فنظم الفروع على قواعدها، وهذا أمر لا يستطيعه أي أحد. وبعد أن فرغ من التقعيد أتى بضوابط ذكرها في آخر كتابه، وبدأ بضابط الصلاة ما يدركه المسلوق، هل هو أول صلاة أم آخرها، وذكر ما ينبني على هذا من فروع من باب الحصر. وهذه الضوابط أيضا نافعة ونافعة ومهمة. فإن مثلا ذكر الضابط الثاني أن الزكاة تجب في المال أم في الذمة، ثم ذكر الضابط الثالث في البيع بالخيار، يدخل المبيع في ملك البائع عند انتهاء مدة الخيار أم عند الإجابة والقبول، وهذا. وفرع وبنى بناء حسنا جدا فيه تحرير وتدقيق ونقل عن الإمام أحمد بواسطة الروايات التي نقلها أصحابه رحمه الله تعالى جميعا. فمثلا الاستفتاح، متى يستفتح الإنسان؟ ما أدركت فصلوا وفاتكم فاتن، إن كان الذي يدركه المسبوق أول صلاته يبدأ بالاستفتاح، وإن كان يقضي يقول الاستفتاح متى أدرك ركعة، أدرك الركعة الأخيرة ثم سلم الإمام فقام. فعلى رواية فقضوا ماذا متى يستفتح الإنسان؟ لما يقوم، أول ما يقوم يستفتح، أول ما يقوم يستفتح. وينبغي أن ننبه على أمر سبق والكلام فيه تداخل كما قلت، إن غلب على ظن المأموم أن الإمام عجب ولو يدرك الفاتحة فقد عد ابن الجوزي في تلبيس إبليس بدء المصلي بدعاء الاستفتاح، ولا سيما إسقاء أطول الأدعية ويشغل به عن قراءة الفاتحة، جعل هذا من المخالفات. وإن كان محل دعاء الاستفتاح على الرواية الراجحة والمذهب الراجح في عدة فقهاء والأول، إلا أنك ربما لم تقرأ الاستفتاح وتعجب عنه من أجل المزاحمة بين الاستفتاح والفاتحة، فالفاتحة أقوى من الاستفتاح، إذ الخلاف ضعيف في ركنية الفاتحة. وقد سبقت المسألة أيضا وأشرنا وقدرنا، وإن شاء الله تعالى نكون قد أحسننا التقدير في حكم من شد خالف في ركنية الضوابط الفاتحة. ولذا نقل حرب عن أحمد أن الإنسان يبدأ بدعاء الاستفتاح لما يقوم، أول ركعة يقوم بها بعد تسليم الإمام يبدأ دعاء الاستفتاح. فعلى رواية حرب هذا يقول مذهب أحمد قضاء، ولذا وقع خلاف عن أحمد، هل هو يقول بالقضاء أم بالإتمام؟ وفي الحقيقة أن أحمد نوع، فمرة يقول بهذا ومرة يقول بهذا. بينما نجد أن ابن أصغر يقول يقرأ دعاء الاستفتاح في أول ركعة يدركها على الجادة وعلى القبر. المسألة الثانية التعود، أيضا سبق تقرير هذه المسألة وقلنا إن الراجح أن المصلي يتعود في أول كل ركعة،
صحيح؟
تذكرون كيف انتزعنا هذا الحكم؟ من يذكر؟ تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم عن الفراق
أحسنت، انتزعنا هذا ما أخرجه مسلم عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. فمن يقولون هم الجماهير، أعني جماهير الفقهاء، أعني الأئمة الثلاثة على الشافعي رحمه الله الجميع، فإن الثلاثة على الشافعي يقولون لما يقوم المأمور يبدأ بالحمد لله رب العالمين، وقالوا التسبيح والتحميد، تسبيح الركوع والتحميد والسجود والدعاء كالقرآن حكم القرآن، فلماذا لما يقوم يقرأ التعوذ؟ فالجواب أن النبي نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فقولكم كالقرآن منقوض بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يقوم من السجود لم يبق له إلا أن يقرأ القرآن، قراءة القرآن يسبقها إيش؟ تعوذ. انظروا الآن إلى التداخل، والتداخل يا إخواني باب مهم من أبواب الفقه وأكثر ما يلزم في النوازل، إذ النوازل جاءت من الغرب ونبتت في تربة غير تربتنا، والفقهاء قبل أن يحكموا عليها كيفوها، وغالب تكييف المعاصرين والمجاميع الفقهية للنوازل إنما تكون من تداخل العقود، وقد ألف اثنان ونال كل منهما على حدة أطروحات عالمية في أحكام التداخل. إيش التداخل؟ أضرب مثلا على عجلة ثم أرجع لموضوعي. رجل سرق ثم قتل، فجيء به وقامت أدلة القتل على فعله، فهل نقطع يده ثم نقتله، أم أن قتله يدخل ضمنا قطع اليد فيه؟ هذا تداخل في الكفارات، تداخل كثير في الأحكام، لكن ها هنا موضوع التعوذ. إن قلنا إن التعوذ يكون في أول كل ركعة فلا يظهر أثر، سواء قلنا أن الذي يدركه المسبوق أول الصلاة أم آخر الصلاة، هل من ثمرة في ذلك؟ لا ثمرة، لأن المطلوب من المأموم أن يستعيد في أول كل ركعة. لو قلنا إن التعوذ محصور فقط في الركعة الأولى يظهر ثمرة أم يظهر ثمرة؟ تظهر. فإن كانت الذي يدركه المسبوق أول الصلاة تتعوذ، وإن كان الذي يدركه المسبوق وآخر صلاته ثم يقوم ويقضي المفاتة، فلما يقوم ويقضي المفاتة بماذا يبدأ؟ يبدأ بإيش؟ دق قليل. طيب دق يبدأ بإيش؟ دعاء الاستفتاح، بعد دعاء الاستفتاح بالتعوذ، وبعد التعوذ قراءة الفاتحة ثم مدرسة، لكن هذا التدقيق ينقصه شيء. لم يقوم يكبر أم لا يكبر؟ أدرك ركعة الأخيرة، تمام؟ أدرك مع المأمون، أدرك المأمون مع الإمام الركعة الأخيرة. الآن يقوم ويقضي. نوضح مذهب مالك مثلا. مذهب مالك القضاء إيش؟ القضاء إيش؟ في الأقوال. القضاء في الأقوال. هو الإنسان لما يقوم من السجود للقيام يكرر مرة مرتين، لما يقوم يجلس استراحة، لما يقوم يكبر مرة مرتين مرة واحدة. فعند مالك بناء على أن القضاء يكون في الأقوال من أدرك الركعة الأخيرة في الإمام ثم قام ليأتي الركعة الثانية في الفعل والأولى في القول فلا يكبر مرة أخرى، لأنه لا يوجد تكبير بين الركعة الأولى في الأقوال وبين تكبيرة الإحرام. فلو أردنا أن نضبط على مذهب مالك نقول يقوم بالتكبير ثم إيش يعمل؟ يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة. على مذهب الشافعي كيفما كان تقرأ البسملة، تقرأ التعوذ بناء على أن التعوذ يكون في كل ركعة. المسألة الثالثة وهي المهمة، هل القراءة بالإخفاء أو الجهر؟ نص الإمام أحمد في رواية الأسرع أنه يجهر بالقضاء، فلما قال يجهر بالقضاء اعتمد على إيش؟ اعتمد على أثر علي لما قال وقض ما سبقك من القرآن رضي الله تعالى. إمام أدرك مسبوق أدرك الإمام في ركعتين وبقيت له ركعتان وأدركه في غير المسجد حتى لا تتداخل مع الجماعة الثانية في المسجد، يصلون في العمل يصلون في البيت، ثم قام ثم أصبح المسبوق إماما. هذا يعد ركعتين متبقيتين على رواية فأتمه يسر، لأن الأولى والثانية التي أدركهما بالنسبة إليه كل وسلم. وعلى رواية مقضي تقضوا إيش يعمل؟ يجهر. وأحمد يقول بالجهر للمسألة. إذن القول بالترتيب في صور دون صور أمر لا مناص منه في بعض الأحيان، وعليه أثر. المسألة الرابعة مقدار القراءة، مقدار القراءة الأصل أن تكون الركعة الأولى والثانية طويلتان، أن تكون الركعة الأولى والثانية طويلتين والركعتان متبقيتان خفيفتان. الآن على رواية فأتمه تكون الثالثة والرابعة أقصر من الأولى والثانية، وعلى رواية فقه تكون ما قام أطول مما أدرك. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقرأ مقدار 20 آية في الثالثة والرابعة، وفي هذا إشارة إلى طول الصلاة. تذكرون مقولة سعيد الخدري لأبي خزعة إنك لا تقدر عليها يا أخي، على إيش عليها يا أخي؟ على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حذيفة كان يقول لو بعث فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف فيكم إلا القبلة، على الزمن الأول الأنوار، أما اليوم نسأل الله العافية. تذكرون مقولة أبي سعيد متى كانت؟ لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه مثل قيامه، وكان اعتداله مثل ركوعه، وكان سجوده مثل قيامه، وهكذا. أراد تابعي أبو قزعة أن يصنع ذلك، فقال له أبو سعيد إنك لا تقدر عليها يا ابن أخي، لا تقدر عليها، هذا زمن التابعين. فعلى رواية القراءة في الأربع ركعات من القراءة يظهر فقط الطول والقصر، ولا يظهر قراءة ما تيسر أو عدم، لكن يظهر أيضا ذلك في التنجيس القراءة. تمام؟ التنجيس يظهر ولا يظهر؟ يظهر. كان يقرأ الإنسان مثلا فيما أدرك مع الإمام أواخر البقرة، ثم قام ولا يقرأ من أول من أوائل البقرة، هذا تنجيس اتفاق. والخلاف بين علماء التمثيل في تقدير الصور، والراجح انه لا تمثيل في تقدير الصور، لكن ان تقرا في الركعه الاولى من اخر الصوره ثم في الركعه التي تليها من اول الصوره فتقرا على غير ترتيب القران فهذا هو التنفيس المذموم الذي لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من السلف. فلو ان الرجل المسبوق اضعف ثلاث ركعات في صلاه الليل فقرأ ما تيسر وكانت صلاه الامام طويله وقرأ من اوائل البقره ثم قام بالياتي للغالب، فعلى روايه القضاء تكون ايش؟ اولى. فما هو الواجب عليه؟ ان يقرا من بعد ما على روايه القضاء، ان يقرا من قبل ما اتم، على روايه الاتمام ان يقرا من بعد ما وصل. وكذلك قنوت الوتر اذا ادركه المسبوق مع الامام هل يقنط ام لا يقنط؟ إذا كان الإمام لا يصلي ركعة واحدة، على كل حال لابد أن يأتي بركعة، يأتي بقنوت. لو أن الإمام نوى ركعة واحدة فأدرك المسبوق بعض هذه الركعة كان يدركه في السجود، فما هو الواجب على المسبوق الآن؟ أن يأتي بركعة وجوبا، ثم يندب بحقه أن يأتي بإيش؟ بالقنوت. لكن لو أدرك من ثلاث ركعات أدرك ركعة الأخيرة فعلى رواية فأتمه لا يقنط، وعلى رواية فقد يقنط، وعلى رواية الأعمال والأقوال تفريق بين أقوال الأعمال يقنط، ونراها جميعا نقنط. صحيح؟ فنحن نركب ونحب ننشر، التركيب يحصل معنا. ولذا الأئمة رحمه الله تعالى الإمام أحمد يتبع الآثار وأقوال السلف وأقوال الصحابة والتابعين يفصلون، والذي وقع لأبي حنيفة آثار لابن مسعود ولعلي ولبعض النخعي ولغيرهم من دقق ركب. قول مالك في المسألة قول طويل، لكن يرقصه ما يسمى في علم الاصول بالاستقراء. فهل لو استقرانا وجعلنا الاستقراء تاما هل يكون القول غير الفعل؟ وهل يمكن ان نخبر في الضوابط ام لا يمكن؟ والاثار الوارده في هذا الباب عزيزه وتجميعها عسر وصعب، بخلاف ما قد فعلنا واطلنا وحققنا على وجه لا أراه وجود في الكتاب في مسألة سجود السهو. تذكرون الضوابط التي ذكرناها بالفطرة؟ استقرأنا ورجعنا لسجود السهو أربع حالات، وفي الأربع حالات ما خرجنا عن أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أنفاس الصحابة والتابعين لما استقرأنا استقراء التام، وفصلنا طويلا في هذا الباب. وبودي في هذه المسألة أن تستقرأ الآثار الثابتة عن السلف، وأن نخرج بالنتيجة أن الإمام أحمد لما قال كذا وقال كذا هو يحك في الضوابط ولا يتكلم قطعا. أمثال الإمام أحمد لا يتكلم بتشكي وتعيير دقيق، تعيير فقهاء يقولون أو تعيير أصوليين، لا يتحكم، لا يقول بالتحكم، والتحكم والقول بالتشكي، القول بالهوى. لكن هذه الضوابط تحتاجنا أن نجمع ما ورد في الباب، وهذا أقول منكم وأنتظر من بعض النابهين إخواننا الباحثين من الحاضرين أن نجمع كل ما ورد في الباب، وأن نستعين بما ورد عند البيهقي مصنفات، وأن نعتني بناية خاصة بما أورده مالك في كتابه المدونة. قد أورد كثيرا من الآثار ثم تستقرأ هذه الآثار ونخرج بالنتيجة. المسألة الأخرى تكبيرات العيد الزوائد. لو أدرك المسبوق الإمام في الركعة الثانية فعلى رواية أتمه يكلف الثانية خمسة غير تكبيرة الانتقال، غير تكبيرة الانتقال. وعلى رواية فضله يكبر سبعين. وعلى مذهب مالك ايش مذهب مالك؟ كم يكون عند التكبير؟ خمسة سبع. مذهب مالك الذي تدركه الأقوال تطبق، الأقوال تطبق، قضاء الأقوال ايش يستلزم؟ قضاء الأقوال يستلزم سبع ولا يستلزم خمس. قواعد مضطردة تفهم ويبنى عليها. والمسألة السابعة وتطرعنا في المسألة الرابعة وفعلناها ثلاث فروع. المسألة السابعة إذا تطبق ببعض تكبيرات الإحرام، في إذا تطبق ببعض تكبيرات صلاة الجنازة، هذه مسألة تحتاج النظر فيها. وتأملت هذه المسألة أخرجت بشيء أرض الله تعالى إن كان صوابا أن ينشره، وإن كان خطأ أن يسر لي أسباب معرفة الحق. فأرض الله تعالى أن يكون الحق أحب إلينا من أنفسنا الشر. الفقهاء في مسألة الجنازة وأن يكون المصلي مسبوقا فيها اختلفوا اختلافا شديدا. ووجدت اللغوية في كتاب شرح السنة ينقل أن الخلاف غالب، أن الخلاف عالم في الصلاة بين السلف. ومن المعلوم ولا سيما عند طلبة العلم الحديث أن الخلاف كلما على غلب، ما لم تستقر كلمة المحدثين المحررين المحققين على هجران قول أو على بيان خطأ أو وهم من اعتمد هذا القول أو شيء. لو أنك أدرت مع الإمام في صلاة الجنازة تكبيرتين، ماذا تفعل؟ تسلم بتسليم الإمام؟ صلاة الجنازة أربع تكبيرات، تدخل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيتم تصلوا مفاتكم فاتكم. قول المالكية يقولون الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة المقدمات، بمثابة المقدمات للدعاء البيت. فالأصل في صلاة الجنازة أنها دعاء. إذا يقول بعض المالكية فهو قول عندهم، يقولون المسبوق أدرك صلاة الجنازة أدرك التكبيرتين يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويبدأ بالثالثة ويسلم عليه. قال الحمد لله ليست الفاتحة مطلوبة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من باب الثناء والتمجيد والحمد لله سبحانه وتعالى. والأصل في عبادات التوقيف وإعمال المعاني وتدوير الأحكام مع المعاني في العبادات بحيث تتغير الهيئات وتلغى بعض الأركان أو الضعف وليس الضعف. من المعلوم أن تكبيرة أن صلاة الجنازة ليست تكبيرات. فإذا أدرك المسبوق مع الإمام أربع تكبيرات فله أن يسلم، وليس مطلوبا منه أن يعرف كم أدرك، كم يصلي الإمام. وما بعد الرابعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته أنه كان يقول كثيرا من الأدعية. فإن كبر الإمام أكثر من أربع تكبيرات يبقى دعاء. وحينئذ الذي يدركه المسبوق مع الإمام لا بد أن يفتح الفاتحة ثم الصلاة للرحمن ثم يدعو. فإن أتى بتكبيرتين زائدتين بحيث تصل الصلاة لأربع تكبيرات فقد أتى بأقل صورة من صور صلاة الجنازة. فإن علم مقدار ما كبر الإمام فيقضي ويدعو، وإن لم يعلم أجزأت الصلاة إن شاء الله تعالى. أجزأت الصلاة إن شاء الله تعالى. إلا بنعلم بالضبط على التكبيرات الإمام على الميت. وما قول من قال كيف يكبر ويدعو وقد رفع الميت فيرد عليه جواز صلاة صباح الظهر على من لم يصل عليه، فنحن ندعو وهو ليس بموجود، فلا يلزم حتى يستقيم الدعاء أن يكون الميت موجود. والمسألة السابعة أو الثامنة عفوا محل التشهد الأول، متى يجب التشهد الأول؟ وهذا يظهر فيما لو أدرك ركعة من ثلاثية أدرك ركعة واحدة، فإن أتم فيجلس الرأس الثاني لأن التي أدركها أولى، ثم يقوم يأتي بالثانية ويجلس ثم يقوم يأتي بالثالثة، فإن قضى بعد أن يقوم الأولى ماذا يفعل؟ يقوم ولا يجلس، ثم يقوم مرة أخرى دون جلوس بين الركعتين المتبقيتين، ويمكن أن يلحق بهذا رفع اليدين عند القيام الثالثة، هل يرفع ترفع اليد أم ترفع اليد بناء على أن تدركه هل هو الأول أم هو الآخر. هذه المسائل حصرا التي يمكن أن أو التي تنبني، هذه المسائل حصرا التي تنبني على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهي لا تخرج عن قواعد مضطردة، طريق قواعد مضطردة فيها إهمال للفظ دون لفظ. الشافعي رحمه الله تعالى ورواية أحمد عملوا برواية فأتموا ولم ينكروا رواية فضوا، وإنما وجهوها وجهة غير وجهة أبي حنيفة، فأبو حنيفة رحمه الله عمل أصالة برواية فقدي ما فاتك، وجعل أن هذا هو أن المراء هذا هو الأصل، والإثنان الوارد إنما هو بخلاف النقصان. فما هي الرواية الأصيلة التي نجعلها أصلا ثم نجعل أخرى تابعة لها؟ هذا الذي وقع فيه خلاف بين العلماء. ومالك كما قلت ذكر هذا وهذا، استفاد من هذا وهذا، وهذا هو الراجح مثل الأحمد على روايتين عنده والله تعالى. لذا أتم لكم ما سمعتم من القراءة حتى ندرك الكلام، ثم نبني التوجيه على معتمد الشارع أعني النووي رحمه الله تعالى. قال في رواية وقت ما سبق واختلف العلماء في المسألة، فقال الشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته وما يأتي به بعد سلامه آخرها، وعكسه أبو حنيفة وضعف قوله الذي يدركه هو آخر صلاته والذي يقوم يأتي به هو أوله، هذا كلام وعن مالك وأصحابه روايتان كالمذهبين. أي مذهبين يعني؟ مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة من قول هذا القول. والمشهور من مذهب مالك لا هذا ولا هذا، المشهور أنه يقول بأن ما تدركه من الفعل هو الأول، وأما القول فهو تقضي، تبني على الفعل وتقضي القول، هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال وحجة هؤلاء، ذكر أن حجة الإمام الحنيف وقضي ما سبق وما فاتكم فقضوا وقضي ما سبق، هذا حجة، هذه حجة الآن. من يقولون أصل رواية فأتموا كيف يفهمون وقضي ما سبق؟ قالوا القضاء له أكثر من معنى. وهذه يا إخواني هذه شيء، هذا شيء يسمى في اليوم أزمة المصطلح. وأزمة المصطلح قبيل بأن تفرض وأن ننبه عليها يوما، ودخل الدخن وظهر الخطر، بل وضع بناء على أزمة المصطلح تكفير لأئمة الأعلام. أنا أقول بمصطلح وتصور على حال، وأنت تقول بمصطلح وتتصور على حال، فإن رأيتك تقول به ألزمتك التصور الذي نراه، وأن تنفي تصوري وتثبت نقضي، فإن أسقطت عليك الحكم الذي نرتديه بناء على حقيقة المصطلح أكون قد ظلمتك ظلما بينا. وهذا الذي وقع مع من يكفر شيخ الإسلام، فهو يقول أعني الأشاعرة وأعني ملاكم والمتحدثين منهم، يقولون من يقول إن الله جسم كفر، فمعنى أن الله جسم عنده دم معاقص وله ولد؟ لا. شيخ الإسلام في شرحه في النزول وفي غيره في كتبه يقول يقال بمن يقول إن الله جسم، ما مرادك؟ هذا الصلاح بدعي يحرم أن يطلق على الله عز وجل، جهل بالشرع، من أطلقه فهو جهل بالشرع، جهل باللغة، لكن من أطلقه يقال له إن كان قصدك أن تثبت ذات الله تشار إليها خارج الوجود فهذا ليس بكافر، وإنما هو ضال. ومن قصد أن الله جسم بمعنى أنه محتاج ينفصل عن الأجسام يجد، فهذا أكثر من اليهود والنصارى. فلا يجوز لأحد أن يأخذ حقيقة قوله فبمجرد أن يكون غيره قد خالفه في الاصطلاح، وإن كانت حقيقة الاصطلاح عند الغير خلاف الاصطلاح عند هذا الشخص فيسقط عليه الحكم الذي يرجع. هذا الظلم الذي وقع بكثير من النصوص بسبب الاصطلاح. القضاء اصطلاح فقهي. ايش معنى القضاء في الاصطلاح الفقهي؟ يطلقون القضاء بعكس الاداء، ويقولون الاداء فعل عباده الوقت، والقضاء فعلها خارج الوقت. والاصطلاحات هذه حادثه، والعباره العامه يقول الفقهاء لا مشاحه للاصطلاح شرط الاقتصاد النص كما ذكر في الاسلام في كتاب النجم التنبيه والجبعات، لكن تقضي ما سبقك، تقضي ما سبقك. هل مراد القضاء الاصطلاح العباره الاصطلاحيه، ام مراد القضاء الاتمام؟ فقضوا مناسككم، ايش فقضوا مناسككم؟ اتموها. فاذا قضيت الصلاه، اذا ايش؟ اذا اتمتم الصلاه يقول ما سبقك، اتم ما سبقك. فيقول الشافعيه وما ذكرتم فاتموا هي وقوله صلى الله عليه وسلم اقض ما سبقك بنفس المعنى. فليس القضاء المذكور هاهنا تعبيرا اصطلاحيا، وانما هو تعبير يعرف مجرد اللغه. ولعلكم تذكرون التاويل عند الاشاعره، تاويل مذموم، تاويل صفات الله تعالى، وان تعطل وتجحد وتحرف صفات الله جل في علاه هذا امر مردود، لكن ليس هو المراد بقول عائشة في صحيح مسلم وقد مر من الحديث كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك يتأول القرآن. هذا التأويل شيء، ولكن التأويل شيء. هذه الاصطلاحات أجل الاصطلاح ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، ونعم التأريخ في الاصطلاح ومتى نشأ وما معناه، ثم ألا يسلب النص صفة الحاكمية، فينبغي أن يبقى النص حاكما. ومن الظلم أن نجعل المصطلح المتأخر حاكما على النص المتقدم. هذه نقطة نبه عليها مرارا وتكرارا شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه، ونبه عليها ابن القيم، وزل الأقدام وضرب الأفهام ورجى الأوهام وظهرت بدع ورفع أهل الباطل رأسهم بسبب عدم إحكام هذا الأمر المنهجي الكلي الذي ينبغي أن يرضى طالب العلم على حذره وعلى تلفظه وعلى فقهه منه. لو جمع إلى شيخ الإسلام فقط في كتبه في هذا الباب لكان في هذا الباب العظيم وفائدة جديدة وتنفيذات دقيقة بديعة. فأزمة المصطلح جمل العمل بالنصوص وجعل النصوص مشوهة تفهم وثق ألفاظ ليست صحيحة، ليست لا تنزل منزلتها ولا توضع في مكانها. فمن ضمن الأمثلة هذا المثل، فنسمع توجيه أنه جيد الذي يصلح أن تحصر جميع هذه الاصطلاحات في الأرض مثلا. والكلام ذو شجون، المحراب، هذا المحراب الذي في المسجد، ألا السيوط، والسيوط له منهج، له منهج راجل روج الخرافة في كتاب الحاوي كذلك، ومع هذا أن الكتاب سماه إعلام غريب ببدعة المحراب. وقول الله عز وجل كلما دخل عليها زكريا المحراب وجه عندها الوسطى، ايش محراب الله في القرآن؟ مكان العبادة، كل منكم له محراب، المكان الذي تجلس فيه هو محراب. الآن كل المسلمين يعتقدون كلما دخل عليها زكريا المحراب وجه عندها الوسطى هذا المحراب، وإذا قلت له المحراب هذا غير مشروع، وهذا مذابح النصارى، وهذا لم يعرف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نعرف إلا بعد احتكاك المسلمين بالنصارى وأصبحت مساجدهم فيها شبههم بصوامعهم. تقوم عليك الدنيا والدنيا. من أين جاء الأمر؟ اصطلاح تشابه الألفاظ، لكن حقائق الأشياء متغيرة جدا. فينبغي أن نحرر اصطلاح إيش؟ اصطلاح المحراب. حلق الذكر، الدروشة وجلسات المبتدعة، والذكر بنغمات ورقص وقيام وقعود، هذه كل أصحابها أتوا بحديث كثيرة عليه وذكروا حلق الذكر وذكروا الذكر. لكن ما هو الذكر في الزمن الأول الأنوار؟ النجلس قارئ القرآن يقرأ فالباقي يسلم، النجلس عالم يعلم الناس كما قال عطاء كيف يصلون كيف يحجون كيف يبيعون كيف يشترون، هذا حلقة الذكر في العصر الأول. فصار حلقات الذكر الآن إن تذكر كما أسمع بعض جاراتنا النساء الكبيرات، قال والله الشيخ كل ليلة الجمعة بيطلع له 15 سنين، كل ليلة الجمعة الشيخ عنده حضرة، الشيخ عنده حضرة كل ليلة الجمعة بيطلع الحضرة وبيطلع مجلس ذكر. هذا مع مجلس ذكر، لكن أي مجلس ذكر في رؤوسهم؟ أي مجلس ذكر في رؤوسهم؟ في رؤوسهم شيء آخر، هو عريض عن الذكر، وليس الذكر الكائن فيه نصيب، وإنما هو ذكر خالص للشيطان. فذكر الله تعالى عبادة ينبغي أن تكون تحت سنة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا نسمع كلام النووي، نسمع انتهى الوقت. يمكن نقرا بعد الاذان؟ لا مره. طيب نقوم ان شاء الله في درس قادم صلى الله عليه وسلم. الاسئله كثيره اجيب على ما تيسر منها. ما حكم التلبية الجماعية بعد الإحرام التي تحدث الحافلات؟ كل يلبي ويرفع صوته، إن وقع الاتفاق والحمد لله، وإن لم يقع الاتفاق والحمد لله، لا تقصد الموافقة ولا تقصد المخالفة. فبعض الناس قد يسقط الاستثناء وقد يقول الكفرة فهو لا يشعر حتى تتناسق نغمته مع نغم غيره. الذكر عبادة، كل يذكر الله تعالى ويقول التلبية المشروعة، ويتأكد ذلك أن التلبيات المشروعة لها أكثر من صيغة، فربما هؤلاء يقولون صيغة وهذا يقول صيغة وذاك يقول صيغة، وكل يرفع صوته، ولا سيما في الحج، فإن الحج هو العج الثلج، أي الذي ترفع فيه الأصوات التي تراق فيه الدماء. والتلبية كل يلبي، إن وقعت الموافقة الحمد لله، وإن وقعت المخالفة الحمد لله، لا نتقصد لا الموافقة ولا المخالفة. كيف نوفق بين أولي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره معاذ بأن يخفف في الصلاة؟ نوفق بذلك بقول رواية أنس في الصحيحين: ما رأيت أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما رأيت أوجز من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. فصلاته موجزة لكنها تامة، صلاته خفيفة لكنها متكاملة، فإن طول شيئا في القيام طول في الركوع وهكذا، فالصلاة فيها هذا الأمر. إذا جاء المسلوك في الركعة الثانية من الرباعية ثم صلى الإمام خمس ركعات، لو جاء المسلوك وفاتت ركعة فقام الإمام صلى خمسة، فهل يحسب المأموم له أربعة أم لا؟ من بديع، ولم أرى هذا الميزة في كتاب إلا في كتاب ابن النقور الحنبلي، له كتاب مقبول اسمه الفواجد العديدة في المسائل المفيدة، هو في فقه الحنابلة، ذكر في آخر كل باب المسائل المشكلة، وذكر من بين المسائل المشكلة في سجود السهو هذه المسألة. وتذكرون أننا خصصنا في هذه المسألة لما تعرضنا للسهو، تذكرون ماذا قلنا؟ قلنا إن كان لا يدري أن المسبوق أن الإمام قد سهى فلا شيء عليه، وإن كان يدري فالأتم في حقه أن يأتي بركعة وأن يبني على الأقل فلا يحسبها، لأن الإنسان متى وقع في شك هل تحسب الصلاة الركعة أم لا تحسب، يبني على الأقل. والله تعالى أعلم. هل وضحت لنا موضوع التنفيس وكيف يكون؟ وهل إذا قرأ الإمام سورة الناس الأولى ثم عاد فقرأ الزلزلة فلا تنفيس؟ هذا ليس من التنفيس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ووقف خلفه بعض أصحابه وهو ابن عباس، افتتح النبي صلى الله عليه وسلم وكان في بيت خالد الميمونة، خالد بن عباس افتتح النبي بالبقرة ثم أتمها ثم استفتح بالنساء ثم رجع إلى آل القرآن. وقال ابن عباس: لقد هممت بأمر سوء. والقصة مضت معنا في الصحيح، وفيها ذكرنا أن من قرأ الناس أو ذكرت نحو هذه المسألة، فلو قرأ الإنسان سورة ثم رجع إلى سورة قبلها فليس هذا من التركيز في شيء. وورد في بعض الأحاديث أن رجلا كان يقرأ بإخلاص ثم يقرأ بعدها ما تيسر، فشكاه الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا كأنه يتقالها، كأنه يراها قليلا، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وراءه فسأل فقال: إن تحبه إني أحبها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحبك بها إلى الجنة. لا يتصور أن هذا الرجل كان يقرأ فقط بإخلاص قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، لا يتصور، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسراره قرأ الزلزلة الأولى وقرأ الزلزلة الثانية ولا حرص فيها، فليس في هذا من التنكيس في شيء. على قولكم في مسألة المسلوق في الجنازة من أدرك أربع تكبيرات من 9 له ابن سلم، فهل يقاس عليها صلاه المسافر الذي يصلي خلفه الطين في الرباعيه والمسلم معه الى ركعتين؟ هل يسلم مع الامام؟ طب لو صلى لو ادرك ثلاثه ايش يعمل؟ لو المسافر ادرك ثلاث ركعات مع الامام ايش يعمل؟ لكن الرابع قل ولو ادرك ركعه ياتي بثلاثه، لو لم يدرك ولا ركعه ياتي باربعه، لما اخرجه احمد في المسند باسناد صحيح ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن امام مسافر خلف المقيم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقول الصحابي كما تعلمنا في المصطلح تلك سنه ابي القاسم لها حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تجوز إمامة المسبوق في مصلى ليس له إمام راتب؟ لا حرج أن يصبح المسبوق إماما، لا حرج، لكن لا يشرع أن يصبح المسبوق إماما لمسبوق مثله. وهذه فائدة من قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لو وجد ثلاثة كلهم مسبوق فقدموا واحدا منهم إماما فمن الخطأ أن يصلوا جماعة، لكن أن يكون منفردا ثم أن يصبح إماما لمن لم يدرك أصل الصلاة فلا حرج. ونبهنا على هذه الفائدة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسبوقا وأمه عبد الرحمن بن عوف، وكان معه صلى الله عليه وسلم مغيرة بن شعبة، وكل منهما أتم ولم يأتم المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيحين. كيف نرد على من استدل بحديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قدم ركبتيه قبل يديه؟ حديث وائل بن حجر مرفوع كثيرة، ومدار حديث وائل بن حجر على عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، وهذه أقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قدم ركبتيه على يديه. في حديث وائل مدارها على شريك نخعي، وشريك النخعي سيء الحفظ، فنفرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ركبتيه على يديه إسنادها ضعيف، مدارها على شريك، فالحديث لم يصح. إلى شيخ إذا سجد الإمام السهو بعد السلام المسبوق يقوم ويتم ويسجد وحده، ما معنى المباهله؟ الملاعب، يحضر الرجل اهله ويلاعب خصمه ويدعو كل الاخر ان كان هو محق والاخر مبطل ان يهلكه الله. وقد قامت مباهلات كثيره في تاريخ الاسلام، وكان اخرها المباهله المعروفه بين بعض المشرق القاره الهنديه مع مرزا غلام احمد القادياني، وبعد ثلاثه ايام وجدوه على نفس البلاغ ميت. فالمباهلات لا تكون في الشريعه الا في اصول الديانه، في اصول المسائل. اما المسائل المحتمله التي يقع فيها خلاف بين الفقهاء والتي قال بها جمع من الائمه المعتبرين فهذه لا تكون فيها مباهله. ولي جزء في المباهله من الله عز وجل ان نفسح في الوقت وأن يظهر وأن يكتشف. وجدت أكثر من 20 واحد في هذا الوقت الذي أنا فيه من المعاصرين يرد بعضهم على بعض في المسائل المحتملة، وكل منهم يطلب من الآخر المباهة. وفي الشرع المباهة تكون في أصول المسائل وفي الأمور الكلية، ولا تكون في المسائل المحتملة والتي يمكن أن تكون صوابا أو خطأ. السؤال الأخير يسأل أخ عن حكم بيع وشراء وأكل اللحوم المستوردة البرازيلي والصيني والهندي والأوروبي، وسؤال قد تكرر مرات عدة، ولكن المستجدات التي تطلعين في السوق نحن كعمال سألنا السؤال، هل هناك تفريق بين ذبيحة الكتاب المجوس وغيره؟ أولا لو أن مسلما ذبح ولم ينهر الدم ولم يقطع الحقوق ويفرق أوداج وإنما صعق وخنق أو قطع دخاء شوكي فمات الحيوان لكانت هذه الذبيحة حراما باتفاق. فالعبرة في طريقة الذبح أولا والرسالة إن كان ذلك كتابنا فسمعنا ذكره بغير الله تعالى فهو يشمل وما أهل به غير الله. فإن لم نسمع ذكره بغير الله تعالى فحينئذ يكون هذا الأصل فيه شيء. فالبلاد التي فيها المسلمون أقلية محرم بأكل ذبائح هذه مسألة إخواني الحاجة إليها في معرفة واقعها وتحقيق مناطقها كما يقول أصولها لا نحتاج لمعرفة في الشريعة. كثير من الأخوة يسألون عن ما الشريعة ما الشرع ولا الشرع يوضع في كحول سبيلكم ما الذي يقدر ويقرر في كحول سبيلكم مختبر واحد يأخذ هزل جائع عن مختبر يقول في كحول سبيلكم بالفحص النقر يظهر وبناء عليه الفقيه يقرر إن كان في كحول ما أسكر كثيره فقليله حرام وإن لم يكن في كحول إيش ليس بحرام. فلا يجوز أن شخص يقول هذا حرام هذا حلال حتى تحلل حتى تعرف. فهذه الذبائح حتى نعرف حكمها لا بد أن نعرف طريقة ذبحها وأن يأتون كما طلب مني بعض الإخوة التجار لهم يأتون بسيفي فيها ذبائح الصين. أنا لا أقول أن أمر في السيفي وأقول ذبائح الصين حلال بناء على السيفي. أنا أقول هذه الذبيحة التي رأيتها في السيفي هذه الذبيحة بعينها هي حلال. أما أقول ذبائح الصين حلال بناء على مبدأ السبيل ليس هذا بعيد هذا ليس بعيد وهذا تغيير بعض الناس غلط. الشيخ أنا أريد سبيل في مسلخ أنا أريد أن أعلم هل كل المسالك في السبيل هذا لا وهذا أمر في عماء ونحن قوم مستضعفون ونحن قوم اجتمعت علينا غربة الزمان وغربة المكان. فاتقوا الله تعالى ولا تأكلوا كل الحلال وتيقن عليه كل اللحمة في أسبوع مرة ولا مرتين البلد الحلال الطيب ولا تأكل كل يوم لحم لا طعم له ولا لون له ولا هو الآن تشكون في حاله. ورحم الله من قال من السلف لن يفقه أحد عن الله مرادا حتى يعلم ماذا يدخل شكرا وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه.